هذا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
اللي بعد عهد علي بعد
وعن صفوان بن عسال قال
بن عسال
وصفوان
صفوان
وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
إلا من
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قوله إذا كنا سفرا أي مسافرين، وذلك أن كلمة سفر اسم جمع وليست جمعا، مثل صح اسم جمع وليست جمعا. فمعنى سفرا أي مسافرين. فقوله كان يأمرنا دليل على أن الإنسان إذا كان عليه خف فإنه مأمور ألا ينزعه، فيكون في هذا السنة القولية والسنة الفعلية. السنة الفعلية تقدمت في حديث من؟ المغيرة بن شعبة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما، لما أراد أن يخلعهما قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما القولية فهنا كان يأمرنا أن لا ننزع الخفاء إلا من جنابه، فهو دليل على أن الأفضل أن من عليه الأفضل لمن عليه خفان أن يمسح عليهما ولا يخلعهما. وقد قال بعض أهل العلم إن الخفاف لا بد أن تكون من جلد، لأن هذا هو المعروف بكلمة خف، ولكن هذا ليس بصحيح، فإنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الموق، بل ورد عنه أنه مسح على النعل، وأمر أهل السرية أن يمسحوا على التساخين، يعني ما تسخن به الرجل. والمقصود أن تكون الرجل مستورة، سواء كان ذلك بجلد أو بقطن أو بصوف أو بغير ذلك، لأن الحكمة من المسح بدلا عن الغسل، الحكمة من ذلك هو التيسير على المكلف وعدم المشقة عليه بأن يلزم بالخلع. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون ما غطى به رجله من جلد أو غيره. وقوله إذا كنا سفرا، سفرا أطلق السفر، والسفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس مقيدا بمسافة معينة، وإنما هو مقيد بالعرف، لأن الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء مقيد. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين حين خرج ثلاثة فراسخ أو أميال، وصلى ركعتين حين خرج أياما كثيرة، وصلى ركعتين وهو واصل إلى تبوك، فلم يقيد مساحة معينة. قال شيخ الإسلام: وهذا دليل على أن السفر ما عده الناس سفرا، أما ما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فنقول: إذا سافر الإنسان وخرج من محل إقامته بحيث يقال إنه سافر فإنه يثبت له حكم السفر. أما إذا خرج عن محل إقامته خروجا لا يعد مسافرا فيه فليس بمسافر. نحن لو ذهبنا إلى بريدة مثلا لأداء شغل ورجعنا من يومنا فهذا لا يعد سفرا، لأنه حتى عادة الناس ما يقول هذا مسافر. لكن لو ذهب الرجل إلى بريدة لزيارة أقاربه وبقي عندهم مدة فإنه يسمى مسافرا، فطول الزمن يجعل المسافة القصيرة سفرا. قال أن لا ننزع خفافنا، وقول خفافنا ما ذكر شرطا ولا قيدا، وعلى هذا فكل ما يسمى خفا فإنه يجوز المسح عليه، لكن بشرط أن يكون طاهرا كما سبق، وبشرط أن يكون مباحا عند كثير من أهل العلم. ولا يشترط على القول الراجح أن يكون ساترا لجميع الرجل، بل لو كان فيه خروق أو شقوق أو تمايز في المخارج فإنه لا بأس به، بل لو كان شفافا ترى من ورائه الرجل فالصحيح أنه لا بأس به، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المقصود بذلك هو التوسع على الخلق والتسهيل عليه. وقوله ثلاثة أيام ولياليهن، الذي يلبس الخف ننظر الآن هل نعتبر ابتداء المدة من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح؟ عندنا الآن ثلاث احتمالات. هل نقول احسب المدة من يوم تلبس لأنك الآن سترت الرجل وهذا خف يمسح عليه فيكون ابتداء المدة من لبسه، أو نقول إن ابتداء المدة من الحدث إذا أحدث بعد اللبس لأنك الآن حصل لك وصف يكون سببا للمسح وهو الحدث، أو نقول إن العبرة من أول مرة مسح؟ هذا موضع خلاف في الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. أما الاحتمال الأول فلا أدري هل فيه خلاف أم لا، يعني كون نحسب المدة من اللبس ما أدري هل فيها خلاف أم لا، لكن الخلاف المعلوم لي هو من هل نبتدئ نحسب المدة من الحدث بعد اللبس أو من المسح، والصحيح أنه من المسح، صحيح أنه من المسح. ويدل لذلك أن الشرع وقت المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده، فمتى مسحت ابتدأت المدة. ويدل لذلك أيضا أن الذين يقولون إن المعتبر الحدث يقولون لو أحدث الإنسان في بلده ثم سافر ومسح أول مرة في السفر يعتبر المدة مدة سفر ثلاثة أيام، قالوا لأنه ابتدأ المسح في السفر، وهذا تسليم منهم بأن العبرة بالمسح لا بالحدث، وإلا لكان إذا أحدث بالحضر يعتبر المسح مسح مقيم، فلما كان اعتبره مسح مسافر فهذا في الحقيقة تسليم بأن المعتبر هو المسح، وهذا هو الصواب. وعلى هذا فإذا لبست الخف لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى أن صليت العشاء، كم صليت؟ خمسة أوقات، بعد صلاة العشاء أحدث نقضت الوضوء، ولكنك ما توضأت إلا لصلاة الفجر، إلا لصلاة الفجر، متى تبتدئ المدة؟ القول الراجح تبتدئ من صلاة الفجر من اليوم الثاني، تبتدئ من صلاة الفجر من اليوم الثاني. وعلى القول بأن ابتداء المدة من الحدث تبتدئ من صلاة من بعد صلاة العشاء، والصواب أنها تبتدئ من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني. طيب، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا لا؟ إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، إلى الوقت الذي مسح فيه في اليوم الثاني، في اليوم الثاني أو الثالث، في اليوم الثالث، في اليوم الثالث، لأنه ما ابتدأ المدة إلا من اليوم الثاني، من اليوم الثاني. طيب لنفرض أنه في الليلة الثانية ما نام، ما نام، وقبل أن يأتي زمن المسح توضأ ومسح، توضأ ومسح، انتهت المدة لكن هو باق على طهارته ذلك اليوم كله، هو باق على طهارته ذلك اليوم كله. القول الصحيح أنه ما تنتقد الطهارة بتمام المدة، وعلى هذا فيصلي من اليوم الثالث الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم يصلي في مسحه وهو مقيم؟ 15 صلاة. أما قول العوام إن المعتبر 5 صلوات فهذا لا أصل له، المعتبر يوم وليلة منين؟ من أول مرة المسح، 24 ساعة، هذا هو المعتبر. أما المسافر فله 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها، فتكون 72 ساعة. أولى 3 أيام بلياليها 72 ساعة، 24 و24 و24، كم ذولي؟ 72. تكون مدة المسح المسافر 72 ساعة، أول مدة من المسح. طيب أيهما أهون أن نقول ابتداء المدة، أيهما أطول قصد، أيهما أطول، أن تكون ابتداء المدة من المسح أو من الحدث بعد اللبس؟ لا، قد تكون من الحدث وقد تكون من المسح. لنفرض أن هذا الرجل توضأ ولبس خفين ثم جدد وضوءه قبل أن يحدث، إذا جدد الوضوء مسح ولا لا؟ فيكون ابتداء المدة هنا قبل الحدث، يكون ابتداء المدة قبل الحدث. لكن الغالب الحقيقة الغالب أن الأطول هو القول بأن المدة من المسح. والمهم لأجل ما نضيع المسألة بالأشياء التسويلات الصعبة، نقول إن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة للمقيم أو 3 أيام ولا يليهن المسافر، ابتداء المدة من أول مسحة، ابتداء المدة من أول مسحة، خذ 24 ساعة إن كنت مقيما و 72 ساعة إن كنت مسافرا. وقوله رضي الله عنه إلا من جنابة، فيه دليل على أن الإنسان إذا حصل على الجنابة وعليه الخفين نعم يجب نزعهما ليغسل الرجلين، لأن طهارة الجنابة أغلظ من طهارة الحدث الأصغر، أغلظ. والدليل على ذلك أنها تعم جميع البدن، وطهارة الحدث الأصغر في 4 أعضاء فقط. ثانيا أنه لا مسح فيها، وطهارة الحدث الأصغر فيها مسح، وين المسح؟ بالرأس. ثالثا أنه يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف، إذا كان سأله لحى كثيفة أو رأس كثيف يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، وأما طهارة الحدث الأصغر فلا يجب، يكفي غسل ظاهر الشعر إذا كان كثيفا لا ترى منه البشرة. ولذلك لا يجوز المسح على الخفين في الجنابة. المسح على الجبيرة يجوز بالجنابة ولا لا؟ المسح على الجبيرة يجوز حتى في الجنابة، والفرق بينهما أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، أما المسح على الخفين فهو من باب الرخصة وكان أسهل. وقوله ولكن من غائط وبول ونوم، هذا ذكر ثلاثة أشياء من نواقض الوضوء: الغائط والبول والنوم. ولا فرق بين أن يكون الغائط قليلا أو كثيرا، وكذلك البول لا فرق بين أن يكون قليلا أو كثيرا. ونوم هو الذي فيه تفصيل، النوم إن كان مستغرقا بحيث لا يشعر الإنسان بنفسه لو أحدث فهو ناقض للوضوء، وإن لم يكن كذلك فليس بناقض. ولا عبرة بكون الإنسان مضطجعا أو قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا، لا عبرة بذلك، العبرة بالإدراك. فمتى كان الإنسان يدرك نفسه فإنه لا ينتقض وضوءه بنومه، وإن كان لا يدرك نفسه فإن وضوءه ينتقض. ويدل على هذا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا دليل على أن العبرة بشعور الإنسان. نعم. إيه نعم. إيه نعم نعم مهم أنها أنك ما تنزعها، يعني ما تنزعها لأجل غسل الرجل، لا تنزعها لأجل غسل الرجل. أما لو كان إنسان نزعها لأنه ما هو بحاجة لها فلا حرج، ما أكيد. فهنا لحظة أنه يجعله مسح مقيم، لما ابتدأ المسح يكون مسح مقيم، هذا الأفضل. وكذلك بالعكس لحظة أنه يجعله مقيم نعامله بالأشد. نعم أي نعم ما تمسح. نعم
في مسألة الواحد بالصورة اللي ذكرتها بالفجر مسح أول مرة يمسح.
نعم.
الفجر اللي بعده، الفجر الأول أول الوقت الفجر مثل وقت الساعة 5.
نعم.
اليوم الثاني صيق شوي ولا قام من 5:10.
أي نعم. ما عاد يمسح.
ما يمسح.
لا.
زود 10 دقائق.
أي نعم. يعني لو يزيد دقيقة واحدة. لنفرض إنه أول مرة يمسح الساعة 5. إذا دارت 24 ساعة، إذا لم يمسح قبل 5 ما يمسح.
يغفل عنه.
أي نعم.
إذا مسح
يبقى على طهارته. إيه؟ إذا مسح
يبقى على طهارته
حتى تنضرب. لو طلع وقته. نعم. حتى تنضرب.
بالنسبة هو إذا كان على طهارة ولبس الخط جاء اليوم الثاني هو منع بالليل، يعني بس.
نعم.
منه مسح.
مسح قبل تمام المدة. قبل تمام المدة.
لا.
أقول مسح قبل تمام المدة.
قبل تمام المدة.
نعم.
يعني
خلاص لو صلى 5 بعد ذلك ما يخالف ما دام على طهارته،
يعني مو ما في المده هذه ما
اذا انقضت المده فوضوءك على حاله باقي حتى ينتقل.
ما ينتقل المده،
ما ينتقل بتمام المده ولا بخلع الخف، لان ما في دليل على هذا، والاصل بقاء الطهاره. فاي انسان يقول اذا تمت المده انتقل وضوءك نقول هذا الدليل. هذا الرجل توضأ وضوءا شرعيا، وصح أن نصف وضوءه بأنه وضوء صحيح. هذا الصحيح أي شيء يبطله؟ انقذت المدة. هذا دليل على أن انقضاء المدة ينقض الوضوء. أي نعم. نعم. ها؟ أي نعم. وفي الحقيقة الاحتياط، الاحتياط هو اتباع الشرع، هذا هو الاحتياط. فإذا تكافأت الأدلة عندك، إذا تكافأت الأدلة فانظر ماذا يكون أقرب إلى الشرع. صحيح أن معاملة الإنسان بالأشد قد يكون هذا احتياط، ولكن معاملة بالأيسر قد يكون هو الاحتياط أيضا، لأن الأصل أن الدين يسر. ولهذا تقدم لنا الخلاف في هذه المسألة، أنه إذا تكافأت الأدلة فهل نأخذ بالأشد أو نأخذ بالأيسر، وبينا أن الصحيح أننا نأخذ بالأيسر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثم حينئذ نبتعد عنه، أما ما ورد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهو في أمر داخل في محرم وشككت هل يستثنى أو لا يستثنى مثلا، وإلا فهو داخل في العمومات لكن ما تدري، فهذا تجنب. مثل لو أراد الإنسان يعامل معاملة ربوية وأشكل عليها هل هي خارجة من الربا أم لا، نقول الأصل أنها باقية، فالاحتياط أن تدعها. أظن انتهى الوقت. اي نعم. لا وجدها في السوق. نعم. ما هو بعيد. اي. كونه بعيدة ما يمكن الرسول يخشى أن تكون من صدقة وهي بعيدة. بعيد. أولا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب الأكل والشرب، وباب الطعام قد ينبغي الإنسان يحتاط به أكثر، لأن مسألة ما هي، فباب الأكل والشرب قد يكون الاحتياط فيه أن تتورع إلا عن شيء تعرف أنه حلال. والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعامل نفسه معاملة لا يعاملها غيره، فهو يقوم حتى تتورم قدماه، ولكنه ما يأمر أمته بمثل هذا. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن الأمر قريب وظن أنه من الصدقة ما قال هذا القول. إذا كانت الأدلة متكافئة عنده فحين نقول لحظة إنك تبقى على ما أنت عليه، ها؟ لا لا اجتهاد تتبع الرخصة، أخشى أن يكون تتبع الرخصة.
تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وهذا تقدم الكلام على حديث صفوان بن عسال في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل 3 أيام للمسافر، وهذا حديث علي فيه زيادة مدة المقيم وأنها يوم وليلة. وتقدم أن ابتداء المدة من المسح، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم به، ولا يتحقق المسح إلا بوجوده، فيكون ابتداء المدة من أول مرة مسحت. فإذا مسحت أول مرة فاحسب يوما وليلة إن كنت مقيما، و3 أيام إن كنت مسافرا، إن كنت مسافرا. وفي هذا الحديث رد على الشيعة الرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة عندهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح، أنه جعل المسح وأثبته للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. وفي هذا الحديث دليل على حكمة الشرع ومراعاته للأمور والتيسير على الخلق، لأن المسافر أولى بالتخفيف من المقيم، فلهذا جعل له في المسح ضعف ما للمقيم، بل أكثر، بل ضعفه مرتين، لأن يوم ليلة ويوم ليلة ويوم ليلة هذه 3 أيام، وهي التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون السفر سفر الراعة أو سفر مباحا أو سفر معصية. وقال بعض أهل العلم إن المسافر سفر معصية لا يستبيح رخص السفر، لأن الرخصة إنما كانت تيسيرا على الإنسان، والمسافر سفرا محرما ليس له حق في أن يرخص له. مثال ذلك مثل رجل سافر والعياذ بالله إلى بلد ليشبع رغبته وغريزته السيئة الخبيثة، يعني ذكر له أن بلدا فيه مجون وفيه فسوق وفجور وزنا فسافر لأجل ذلك، هذا نقول إنه عاص بسفره، فهو عند كثير من أهل العلم لا يترخص برخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان ولا يمسح 3 أيام بلياليه، لأنه لا لأن حاله لا تناسبها الرخصة، فلا ينبغي أن يرخص له. وقال بعض أهل العلم بل إنه داخل في عموم السفر، سفره هذا داخل في عموم السفر، وهو يعطى حكم السفر مع الإثم، يعطى حكم السفر مع الإثم. وأما العاصي في سفره فإن العاصي في سفره يترخص، وهذا من دقائق اللغة حيث تفرق بين في وبين الباء، فالعاصي في سفره يترخص والعاصي بسفره لا يترخص، والفرق بينهما ظاهر. العاصي بسفره سفره مباح لكن عصى الله فيه، والعاصي بسفره أي بسببه يكون السفر نفسه هو المحرم، هذا هو الفرق بينهما. الراجح كنت أرجح العموم، عموم القول بالسفر، لكني ترددت فيه الآن، ترددت فيه الآن لأنه ما ينبغي أن يضيق عليه هذا الرجل الذي عصى بسفره ليس محلا للرخصة. نعم. نعم. لا هذا غلط. هذا القول غلط. لأن نقول هذا عاصم بسفره مطيع فيه، مطيع فيه، ولا بالأصل السفر لو قلنا هل هذا السفر ورد عنه النهي ولا لا، فما هو الجواب؟ هذا السفر هذا نهي ولا لا؟ إذا هو عاصم به، عاصم به، هو عاصم بسفر لا شك، لكنه مطيع فيه، مطيع فيه. لا، هم استدلوا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقال ان الباغي والعادي هذه صفه للسفر، ان غير باغ في سفره ولا عاد فيه، ولكن هذه الايه فيها نظر، في الاستدلال بها نظر، لانها هذه في اكل الميته والدم وما حرم، لكن المعنى هو اننا نقول له انت الان عاصم لله عز وجل، والرخصه تيسير وتسهيل، فلست أهلا لرخص له. الحقيقة أنا كنت أقول بأنه لا فرق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكني أتوقف فيه الآن، ما أجزم بهذا ولا بهذا. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية، سرية للقتال، والسرية دون الجيش من 4400 ونحوها. هذه السرية بعثها عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على التساخين يعني الخفاف، وعلى العصائب يعني العمائم، فأمرهم أن يمسحوا على لباس الرأس وعلى لباس الرجل، وفي كل منهما مشقة في خلعه من أجل مباشرة الماء للعضو. فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على هذا وعلى هذا. أما العمامة فراغ هي التي تدار على الرأس وتعمه، تدار عليه وتعمه، ولهذا تسمى عصابة لأن الإنسان يعصب بها رأسه. وأما التساخين فهي الخفاف لأنها تسخن الجسم وتدفئها، فلهذا سميت تساخين. فعلم من ذلك أن التساخين وهو ما تسخن به الرجل ولو سخونة قليلة كلها جائز المسح عليه، حتى المخرقة وحتى الشفافة وحتى ما ليس بجلد، كل ذلك جائز المسح عليه، لأن العلة في ذلك واحدة وهي مشقة النزل وخوف الضرر على الرجل، لأن الرجل إذا خلعتها ما عليها من الخفاف وهي دافئة ثم باشرت بها الغسل فقد تتأثر حيث يأتيها الماء البارد بعد هذه السخونة. ثم إن الحديث هذا عام، يمسحوا على التساخين ولو مخرقة، وقول بعض أهل العلم إنه إذا كان في الشراب خرق ولو قليلا فإنه لا يمسح، وتعليمهم ذلك بأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع النسخ، هذا تعليم عليم، لأن ما ظهر فرضه الغسل لو لم يكن عليه خف، فإذا كان عليه خف فليس فرضه الغسل، بل فرضه المسح. ومن الغرائب أن مثل هذا القول يقول قائله بأن هذا الخف المخرق لا يجوز أن يلبسه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس الخفين، فيستدل على المنع بالعموم ولا يستدل على الرخصة بالعموم، مع أن الرخصة أولى وأسهل وهي التي جاء بها الإسلام، إن هذا الدين يسر. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بأس أن يمسح على المخرق وعلى الشفاف وعلى غير الجلد، كل ما لبسه في رجله جاز مسح عليه، بل إن بعض أهل العلم أجاز المسح على النعل المسير الذي فيه سير منعطف على العقب، قال إن المسح عليه جائز، وقد ورد في ذلك أحاديث لكن في سندها نقاط. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن النعل التي يحتاج في خلعها إلى يد أو رجل يجوز المسح عليه، وأما النعل الذي يتيسر خلعه فلا يجوز المسح عليه. واختار في موضع آخر من كلامه أن مثل هذا النعل لا يمسح ولا يغسل، وإنما يرش رشا، وقال إن هذه طهارة بين الغسل والمسح، كما أن هذا النعل بين الخف وبين عري الرجل. على كل حال لا نتوسع نحن هذا التوسع، فنقول إن حتى النعل للمس عليه، وإنما نقول إن الخف ما دام اسمه باقيا فإنه لا يضر أن يكون فيه فروق أو أن يكون شفاف. وظاهر هذا الحديث الذي ذكره ثوبان رضي الله عنه أنه لا توقيت في المسح على الخفين ولا في مسح العمامة. أما المسح على الخفين فنقول إن هذا الحديث المطلق يحمل على المقيد لوجود أدلة كثيرة تدل على التوقيت، وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر. وأما العمامة فإنه لم يرد تقييدها بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، فظاهر الأدلة فيها أنه ما دام الإنسان لابس العمامة فهو يمسح مهما كان، لو يبقى كل الشتاء وعليه العمامة مسح، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييد في ذلك. ولكن عامة الفقهاء رحمهم الله قاسوا العمامة على الكفين، وقالوا إذا كانت كفان يوقف فيها بيوم وليلة أو ثلاثة أيام المسافر، وهي غالبا أشق نزعا من العمامة، فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد، فتقيد بيوم وليلة ويشترط أن يلبسها على طهارة. ولكن قد يقال بأن هذا القياس ليس بصحيح، وذلك لأن فرض الرجلين الغسل، والمسح والرأس فرضه المسح، والمسح أخف من الغسل، فلذلك لم يوقت ما يمسح عليه في الرأس، وهذا فرق واضح بين. وكان الناس فيما سبق يلبس النساء على رؤوسهن شيئا مسمى الهامة، حلي يلبس على رأس فوق هامة المرأة تسميها النساء الهامة، وكانت تغطي أكثر هامة المرأة، وتمسح المرأة عليها منذ تلبسها إلى أن تخلع، بل وتلبسها على غير طهارة، وما زال علماؤنا ومشايخنا يقرونهن على ذلك، مما يدل على أن الأمر في هذا ميسر. ثم إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه وهو محرم، والتلبيد الموضع عليه صمغ أو نحوه لأجل أن ينم بعضه إلى بعض ويتلبد عليه، وهذا دليل على أنه يتسامى في فرضية مسح الرأس. فالذي يظهر لي أن العمامة لا يشترط لها توقيت، وأن الإنسان ما دام على رأسه عمامة فهو يمسح. ثم إن العمامة معروف هي ما يعتم به الإنسان على رأسه ويفوره عليه، فهل يلحق بها الطبيب؟ لا، ما يشترط. ولا كذلك الشماغ ما يلحق به، لا يلحق بالعمامة. لكن هناك شيء يسمى القبع، قبع يلبسه بعض الناس في أيام الشتاء، يكون ساترا لرأسه وفيه طوق على وجهه، فهذا مثل العمامة، فالمسح عليه جائز ويكفي عن مسح الرأس. وهل يشترط مع مسح العمامة، أو هل يجب مع مسح العمامة أن يمسح الأذنين أو لا يجب؟ قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجب مسح الأذنين مع العمامة، وأن ذلك سنة، فيمسح على ما خرج عن العمامة على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والأحوط أن يمسحه لأنه ظاهر غير مستور. الحديث تدل على شرط الطهارة، ولهذا لما مسح الرسول عليها في حديث المغيرة ما قال من لبسها على طهارة. اشتراط التحنيث ليس بصحيح أيضا، ما هو شرط أن تكون ذات ثؤال ولا محمد.
شيخ نسبة الجورب،
نعم
جورب، أقول نسبة الجورب يترجح المسح ولا الغسل؟
الذي يترجح عندي الغسل، يترجح عندي الغسل.
والنسل الثاني ما يمكن؟
نعم
النسل الثاني
كله يغسل، يخلعه هو الأخير يعني. نعم
على بعض الرأس
ما عند الفقهاء ما يضر، عند الفقهاء لا يضر، ويقول إن مسحه مع الإمامة في السنة. وهذا قد يكون مما يحتج به عليهم في مسألة الكفر، فإن هذا ظهر بعضهم في الفرض ومع ذلك أجازوا، لكن أجابوا عن هذا بأن هذا هو عادة لبسها، أن الإمامة تلبس وتظهر الناصر في بعض الأحيان غالبا.
الجورب ما يحدد يعني ست أرباع أو ما شابه، ما لا تحدد.
الظاهر لي أنه أن الجورب إذا كان محل الفرض موجود، شيء من محل الفرض موجود، كما لو كان يغطي ظهر القدم فقط، إنه يجب المسألة، يجب غسل يجب. أما إذا كان عليه دائم العقوق، على شيء دائم العقوق، فهذا ينبني على قول من يقول بجواز المسح على النعلين المسيرين. فإذا قلنا بجواز على النعلين فهذا من باب أولى. لا، يمسح على ما ظهر من الرأس استحبابا، وعلى العمامة وجوبا.
إذا الإنسان مسح في الصباح يعني في الفجر يعني صلاة الفجر مسح، وتوضأ ولبس على الطهارة ومسح، يعني حصل الظهر والعصر.
متى يمسح؟ يمسح من يوم يلبس.
توضأ
لصلاة
الفجر ولبس رجليه ولبس الشراب.
طيب.
وبعدين صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشي، هل الصبح الثاني يخلع يعني وجاء اخر ما بالليل خلع او ما خلع شراب نام بشرابه، هل يمسح الصبح الثاني ولا يسحب الظهر؟
لا يمسح
الضوء.
هذا اول مره يسجد الصبح الثاني، هو اول مره في المسح.
نعم.
فيبدا من الصبح الثاني.
نعم.
لا فما يجوز، يعني إذا نزع إحدى رجلين خلع، فإنه لا يجوز أن يمسح على واحدة ويصل واحدة، لأن يعني الحديث مسح على خفيه وحديث راسه غسل رجليه، ما في تبرير.
إذا كان لعلة،
لا إذا كان لعلة فهذا شيء آخر، إذا كان لعلة مثل لو كانت الثانية ما تتحمل الخف، ما تتحمل الخف، فيها جروح من شيء وصار يلبس الخف في واحدة والثاني ما يلبس، هذا ضرورة. أي نعم، يمسح واحدة واصل إن استطاع، ولا غالب مجروح ما يحصل معها غسل. نعم.
القول
الذي
يمسح
هذا ما أسمع على المذهب، إذا كان يلبس الكنادر ومسح ما يخلع، ولذلك الذين يعتادون خلع الخفاف يعني الكنادر الأحسن أن يجعل المسح على الشراب من الأصل حتى لا يهم بعد ذلك، ونزل خلافية لكن هذا أحوط. إذا مسح على الجورب على واحد من الجوربين الأعلى أو الأدنى أو الأسفل تعلق الحكم، أنا أعطيك حكم عام، يتعلق الحكم بما مسح سواء كان الأعلى ولا الأسفل، فإذا مسح الأعلى ثم خلعه لازم يخلع الأسفل، ما يمسح على الأسفل في المرة الثانية. لا الطهارة ما تنتقض، الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح. هنا هنا أما انتقاض الطهارة بكمان مدة فهذا لا دليل عليه، يعني لو كان الإنسان تمت مدته وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته، لأن طهارته قد تمت بمقتضى الدليل الشرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. والقياس أيضا قياس هذا على مسح الرأس ظاهر، لو مسح رأسه وعليه شعر ثم حلق رأسه فإن طهارته باقي بالاتفاق. والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الكف قد فرعي هذا لا يؤثر، المهم أن الذي وقعت عليه الطهارة والذي بشر الطهر فيه قد زال، وهذا لا فرق بين الأصل وبين الجدل. يصلي ما دام على طهارته الأولى يصلي، لكن ما عاد يمسحه، ما يمسح
طهارة.
إيه لكن طهارة فرعية
إذا
ما لا باقي عليها، باقي عليها ثلاث أرباع فقير.
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، أخرجه الدار قطني والبخاري.